الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذه الليلة الأحد 22 من شهر شوال لعام 38 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نواصل فيما كنا قد شرعنا فيه من شرح كتاب الدراري المضية، شرح الدرر البهية، وكلاهما لعلامة اليمن وعلامة عصره الشوكاني رحمه الله، وهو محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر اليماني. وشروحه وكتبه كثيرة، نفع الله بها في حياته وبعد مماته، وتلقاها العلماء في البلدان في اليمن وفي خارجه، وما زلنا نرى بركتها إلى يومنا هذا، وهذا من فضل الله عز وجل. وكتاب الدراري المضية يعتبر من كتب المحققين، إذ أن كثيرا من المسائل بناها الإمام الشوكاني على الدليل، بعيدا عن التقليد وبعيدا عن التقيد بالمذاهب، ولكنه يرجح ما يراه أقرب إلى الصواب بدليله. وقد تكلمنا فيما مضى عن أقسام المياه، وأنه ينقسم إلى قسمين: طاهر ونجس. والأصل في المياه الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وأجمع العلماء على أنه ينجس إذا تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة تقع فيه: تغير طعمه أو ريحه أو لونه، أو تغيرت جميع أوصافه. لكن يشترط أن يكون هذا التغير بنجاسة تقع فيه. أما إذا كان التغير بسبب الريح أو الشمس أو الغبار والمطر، فهذا لا يؤثر، ولا فرق بين قليل الماء وكثيره في ذلك. فالماء طهور لا ينجسه شيء حتى تتغير أحد أوصافه الثلاثة بما تقدم. والماء المستعمل الصحيح فيه أنه طاهر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ويتوضأ الصحابة بفضله، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل بعض نسائه، وكذلك كانت نساؤه تغتسل معه في الإناء الواحد. قال: ثم ذكر رحمه الله النجاسات، وذكر منها غائط الإنسان مطلقا وبوله، وهذا محل إجماع. واختلف في بول الذكر الصغير أي الطفل، هل هو نجس أو غير نجس. وسبب الخلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة متعددة، أنه قال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والصحيح أنه نجس، لكن خفف التطهر فيه. والمراد بالنضح أن ينضح بالماء نضحا حتى يستوعب المحل الذي وقع فيه البول، فيتبدد ذلك البول ويتحلل. وذكر من النجاسات لعاب الكلب، وهذه مسألة خلافية، والجمهور على نجاسته، والصحيح ما تقدم وذكرناه لكم أنه ليس بنجس، وإنما أمر الله عز وجل كما هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل 7 مرات، أولاهن أو إحداهن بالتراب على ما جاء في بعض الروايات. ولو كانت نجاسة لزالت النجاسة بغير 7، وربما زالت بالواحدة أو بالاثنتين أو بالثلاث أو 4، وزالت بالأشنان بغير التراب. لكن المسألة عائدة إلى التعبد، وقد تقدم ذكر بعض الأوجه، فمنها حديث ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، وفي بعض الروايات وتبول ولم يكن يرشون عليها شيء. وهكذا روث الكلب ذكر أنه من النجاسات، والصحيح ما تقدم أنه ليس بنجس. ودم الحيض، دم الحيض نجس بالإجماع، وقد تقدمت الأدلة في حته قرصه وغسله، وسيأتي بقية المسائل في يومنا هذا. ونحن في الدرس 5. قال رحمه الله: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخاص عن المعارضة الراجحة أو المساوية، ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله فإنه رجس إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب، والظاهر رجوعه إلى الأقرب وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. ولهذا جزمناها هنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم الحيض، ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ: إنما حرم من الميتة أكلها. ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد الواقع بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. قوله ولحم خنزير الدليل على نجاسته ما قدمنا قريبا من الآية الكريمة. تضمنت هذه الجملة الكلام على مسألتين: المسألة الأولى الدم المسفوح والدماء غير الحيض، هل هي نجسة أو طاهرة؟ وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على نجاستها، وتواردوا على هذا النقل، وقد خالف كثير من المحققين، منهم الشوكاني، ومنهم شيخنا مقبل، ومنهم كذلك الشيخ الألباني، وهكذا شيخنا يحيى، وغير واحد من أهل العلم المتقدمين والمتأخرين. وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم ما يدل على أنهم لا يرون نجاسة الدم، منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنه بسند صحيح أنه كان يصلي وأنه يعني أزال أثرة كانت في وجهه ثم صلى ولم يتوضأ مع أنه خرج منها الدم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر، وقال الله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقال عطاء: في من يخرج من دبره الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك في الصلاة عاد الصلاة ولم يعيد الوضوء، لأن هذه ليست من النواقض. وأما الدود فإن كان غاصبا فلا يعاده، وإن كان إنما هو واحد خرج يعيد الوضوء ثم يصلي. أما إذا كان خروجه مستمرا غاصبا فلا يعاده، بل هو في حكم السلس. قال وقال الحسن إن أخذ من شعره وأظفاره أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث، أبو هريرة ثبت عنه ذلك، إلا من فسين أو ضراط. قال ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاع فرمي رجل بسهم فنزفه الدم فركع وسجد ومضى في صلاته. واستدل من يستدل بطهارة الدم على أن يعني الصحابي صلى ولم ينتقض وضوءه ولم تتنجس ملابسه بهذا الدم السائل. وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم، والجرح يخرج منه الدم والقيح. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء أهل الحجاز ليس في الدم وضوء، وعصر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ، وبسق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه فالشاهد أن هذه الآثار وما في بابها تدل على أن هؤلاء لم يكونوا على نجاسة الدم، مع أن كثيرا من العلماء كما تقدم ينقلون الإجماع، وربما وجهوا ما جاء في هذه الآثار. لكن الذي يظهر لي أن الدم ليس بنجس، مع أنه محرم، حرم الله عز وجل الدم المسفوح، والجاهلية كانوا يشربونه، وهناك بلدان ما زالت تشربه إلى الآن، لكنه حرام وليس بنجس. ثم هل كلمة رجس تدل على النجاسة؟ هذه مسألة تحتاج إلى تحقيق، فإن كانت تدل على النجاسة فربما يكون القول بنجاسة الدم قوي، وإن قلنا بأنها ليس لا تدل على النجاسة كما ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم الروثة وقال إنها ركس، ففي رواية ركس، ومعلوم أن روث الحيوان المأكول ليست بنجسة بل وغير المأكول على الصحيح من أقوال أهل العلم. ومما اختلفوا فيه أيضا الخنزير هل هو نجس، كثير من العلماء بل نقل كثير منهم الإجماع على نجاسته وعلى نجاسة ما يأتي منه، واستدلوا بهذه الآية فإنه رجس أي نجس. قال قوله وفيما عدا ذلك خلاف، والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. وكثير من الأحاديث التي تأتي في بيان النجاسات صحيحها غير صريح في النجاسة، وصريحها غير صحيح من حيث الحجية، فتبقى المسألة على أن الأصل الطهارة في الأشياء، والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة، كما أن الأصل في المأكولات الحل، الأصل في الحيوان الحل إلا ما جاء الدليل على تحريمه، وهكذا يقال الأصل الطهارة إلا ما نص الدليل على تحريمه. قال أقول اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، أي من الأدلة العامة، وبل وفي كثير من الأدلة الجزئية تدل على ذلك. ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، الأصل الطهارة حتى يأتي الدليل بالنجاسة، ولا سيما من الأمور التي تعم بها البلوى. وقد أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها وأنها عفو، يشير رحمه الله إلى ما جاء عن أبي ثعلب الخشني وأبي الدرداء وسلمان وابن عباس وابن عمر وعائشة وعن غيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما سكت عنه فهو عفو، أي ما سكت الله عنه ولم يأتي فيه بتحريم أو تحليل فهو من المباحات وهو من العفو. وما كان ربك نسيا، فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من عباد الله أن يحكم بنجاسته بمجرد رأي فاسد أو غلط في الاستدلال كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرمه الله. بعضهم يرى أن كل محرم نجس، وهذا ليس بصحيح، فكم من المحرمات وليست بنجسة. زاعما أن النجاسة والتحريم متلازمان، وهذا الزعم من أبطل الباطلات، فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقة ولا تضمن ولا التزام. المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى، أن يدل اللفظ على التحريم على النجاسة. لم يرد هذا، أن هذا المحرم نجس والدليل أن بالنص كذا، ولا التضمن دلالة اللفظ على بعض المعنى، أي أن اللفظ المطلق يدل على النجاسة ولو في بعض أجزائه، ولا الالتزام دلالة اللفظ على معنى آخر. فكل هذه لم ترد ولم تدل على أن كل محرم نجس، فإن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، والأصنام حجارة، أين نجاستها؟ وهكذا قد أخبر الله عز وجل عن الكفار أنهم نجس، والمراد النجاسة المعنوية للحسية، وإلا فقد كان بعضهم يدخل المسجد وربما أكلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: فتحريم الخمر والميت والدم لا يدل على نجاسة ذلك. ومن هذه المسألة كثير من العلماء يحرمون العطور الكحولية بدعوى نجاسة الخمر، وبعض العلماء يرى جواز استخدام ذلك لأن الخمر ليس بنجس. واستدل من استدل بعدم نجاسة الخمر بأمور، ومنها أن الصحابة رضو الله عليهم أهراقوه في شوارع المدينة ولم يرد أنهم غسلوا ما أصابهم منه، وهذا هو الصحيح، أنه حرام وليس بنجس، حرم لضرره وشره لا لنجاسته. وأيضا الميتة أباح الله دباغها، دباغ الجلد، أو أباح النبي صلى الله عليه وسلم استخدام الجلد إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وهل الميتة نجسة مطلقا؟ هذا مما يرده الشوكاني كما ترى. قال: وكأن الشارع قد علم وقوع مثل هذا الغلط لبعض أمته فأرشدهم إلى ما يدفعه قائلا: إنما حرم من الميتة أكلها، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولو كان مجرد تحريم شيء مستلزما لنجاسته لكان قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. قال: لو كان التحريم للنجاسة لكان هذه النساء كلهن نجسات، والواقع والدليل على خلاف ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بمواكلة الحائض إلا النكاح، قال إلى آخره دليل على نجاسة النساء المذكورات في الآية: والمسلم لا ينجس حيا ولا ميتا، كما ثبت ذلك عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح. هذه المسألة أيضا خلافية، الشافعية يرون النجاسة، ولهذا ذهب بعضهم إلى أن النهي عن الصلاة في المقابر للنجاسة، وهذا ليس بصحيح بل لسد ذرائع الشرك، فإن أجساد الأنبياء لا يأكلها التراب. قال: وهكذا يلزم نجاسة أعيان، وقع التصريح بتحريمها وهي طاهرة بالاتفاق كالأنصاب والأزلام وما يسكر من النباتات والثمرات بأصل الخلقة. فإن قلت إذا كان التصريح بنجاسة شيء أو رجسيته أو ركسيته يدل على أنه نجس، كما قلت في نجاسة الروث ولحم الخنزير، فكيف لم تحكم بنجاسة الخمر لقوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس؟ قلت: لما وقع الخمر ها هنا، لما وقع الخمر ها هنا مقترنا بالأنصاب والأزلام، كان ذلك قرين صارف لمعنى الرجسية إلى غير النجاسة الشرعية. وقد ذكر الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير الآية القول بنجاسته، بل ادعى الإجماع في ذلك. وهكذا قوله تعالى: إنما المشركون نجس، لما جاءت الأدلة الصحيحة المقتضية لعدم نجاسة ذوات المشركين، كما ورد في أكل ذبائحهم وأطعمتهم والتوضأ من آنيتهم، كما في حديث عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأكل في آنيتهم وأمر بغسلها وإنزالهم المسجد. فثمام بن أثار ربط في المسجد وكان مشركا، كان دليلا على أن المراد بالنجاسة المذكورة في الآية غير الشرعية، بل قد ورد البيان من الشارع، هذا كلمة الشارع تطلق ويراد بها المشرع، ويطلقونها ربما تجوزا على النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أطلقت على الله سبحانه وتعالى من باب الأخبار وليست من الأسماء الحسنى. ولو عبر بالتعبير بتعبير غير هذا لكان أحسن، يقال كما قال الله وقال رسوله. بل قد ورد البيان من الشارع لذلك بما لا يحتاج إلى زيادة، فقال في وفد ثقيف لما أنزله المسجد: ليس على الأرض من أنجاس القوم شيء، إنما أنجاسهم على أنفسهم. خرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار وهو مرسل، ومن عن الحسن ومراسيل الحسن من أضعف المراسيل، لكن الواقع يدل على ذلك، ما زال المشركون ينزلون في المسجد، وأهل نجران لما جاءوا نزلوا في المسجد، المنافقون كانوا يدخلون المسجد. فهذا يدل على أن تلك النجاسة حكمية لا حسية، والتعبد إنما هو بالنجاسات الحسية، وأما ما ورد فيه ما يدل على نجاسته ولكنه قد عورض بما هو أرجح منه، فلا شك أنه يتعين الحمل العمل بالأرجح، فإن عورض بما يساويه فالأصل عدم التعبد بما يتضمن ذلك الحكم، حتى يرد موردا خاصا بما عن شوب المعارض أو راجحا على ما عارضه. يعني يقول: لابد من ورود الأدلة الصحيحة الصريحة في أن هذا الشيء نجس أو ليس بنجس، وإلا مشينا على الأصل أنه ليس بنجس. وبالجملة فالواجب على المنصف أن يقوم مقام المنع، ولا يتزحزح عن هذا المقام إلا بحجة شرعية. وقد أوضحت في مصنفاتي كشرح المنتقى، وهو نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، وحاشية الشفاء، وهو أبل الغمام على شفاء الأوام، هذه المباحث المتعلقة بالنجاسة بما لا يحتاج الناظر في ذلك إلى النظر في غيره فليراجع. الشاهد أن الشوكاني رحمه الله تعالى ومع كثير من المحققين يذهبون إلى أن الأصل الطهارات، ويضيقون باب النجاسات، وأما الجمهور ربما قالوا بنجاسة القي، وبعضهم يقول بنجاسة الرعاف، وبعضهم بنجاسة القيح، وهكذا بعضهم يقول بنجاسة كل ما حرم الله إلى غير ذلك. قال رحمه الله: فصل. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. هذا فصل آخر ذكره، وهو إزالة النجاسات، وهو أن الواجب غسل النجاسة حتى يزول عينها وأثرها، فإن لم يتمكن إلا من إزالة العين فإن الاستنجاء بالحجارة مشروع، وهو في الغالب إنما يزيل العين للأثر. وربما أزيلت بعض النجاسات بالريح والشمس، وبعضها تحتاج إلى غسل، والتي لا يستطع غسلها تستوعب، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الذي بال في المسجد، أمر أن يصب عليه ذنوب من ماء. قال رحمه الله: في الدراري المضية أقول تطهير النجاسات إن ورد فيه شيء عن الشارع كان الواجب الاقتصار في صفة التطهير على ذلك الوارد ومن دون مخالفة بزيادة عليه أو نقصان، كما ورد في أن النعل إذا تلوث بالنجاسة طهر بمسحه، وقد تقدم ما يدل على ذلك، ولو غسله لجاز ذلك، لكن يكفي المسح. وتقدم أيضا ما ورد في كيفية تطهير ما ينجس بدم الحيض، تحته بحجر أو بعود أو بغير ذلك، ثم تقرصه ثم تغسله بالماء، وبلعاب الكلب، لعاب الكلب يرى نجاسته، والصحيح عدم النجاسة كما تقدم. وبالجملة في كل ما علمنا ما علمنا الشارع كيفية تطهيره كان علينا أن نقتصر على تلك الكيفية، فمثلا لعاب الكلب ومرنا بتطهيره أن نغسله 7 مرات أولهن بالتراب، فلا يأتي واحد يقول أغسله بالصابون ويجزئ، أو أغسله 3، أو أغسله 4، لابد أن يأتي بما جاء به الشرع. وأما ما ورد فيه عن الشارع أنه نجس ولم يرد فيه بيان كيفية تطهيره، فالواجب علينا إذهاب تلك العين حتى لا يبقى لها ريح ولا لون ولا طعم، لأن الشيء الذي يجد الإنسان ريحه أو طعمه قد بقي فيه جزء من العين، وهذا إن أزيل بواحدة أو باثنتين أو بـ3 أو بأقل أو بأكثر، وإن لم يبقى جرمها أو لونها إذا انفصال الرائحة لا يكون إلا عن وجود شيء من ذلك الشيء الذي له الريح، وكذلك وجود الطعم لا يكون إلا عن وجود شيء عن ذلك الشيء الذي له طعم، وإذا استحال الشيء إلى شيء آخر حتى كان ذلك الشيء الآخر مخالفا للشيء الأول لونا وريحا وطعما، كاستحالة العذرة رمادا، فقد فقد الوصف الذي وقع الحكم من الشارع بالنجاسة عليه، أي تبددت وتحللت ولم تعد فيها نجاسة. وهذا هو الحق، والخلاف في ذلك معروف، وما كان لا يمكن غسله من المتنجسات كالأرض والبئر فتطهيره بالصب عليه والنزح منه حتى لا يوجد للنجاسة أثر، لأنها لو كانت باقية لكان التعبد بإذهابها باقية، ولكن هذا إنما يكون في مثل النجاسة التي لها جرم ولون. وأما مثل البول فقد ورد عن الشارع أن تطهيره بأن يصب عليه ذنوب من ماء، فإذا وقع ذلك صارت الأرض المتنجسة بالبول طاهرة، هكذا إذا وقع على الثوب رشه رشا شديدا بحيث يتبدد ويذهب البول. وأما كون الأصل في التطهير هو الماء فقد وصف بذلك في الكتاب والسنة وصفا مطلقا غير مقيد، بل قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور يرشد إلى ما ذكرنا إرشادا تشهد له قواعد علم المعاني وعلم الأصول، ونزلنا من السماء ماء طهورا وقال ليطهركم به، فالأصل هو هذا أن الماء هو الذي يطهر به، فلو أزال النجاسة بغيره من المائعات صحت الإزالة، مثلا لو كان في رجله شيء من النجس غائط أو بول فغسله بشيء من المائعات كالمرق أو نحو ذلك وزالت النجاسة عينا وأثرا لرفع عنه التكليف بغسلها، لكن الأصل أن الماء هو الذي يستخدم لهذه الأمور، أما الحدث فلا يرفعه إلا الماء أو التيمم في حال فقد الماء. فإذا ثبت عن الشارع أن تطهير شيء من المتنجسات يكون بغير الماء كمسح النعل بالأرض ونحو ذلك، كان الماء غير متعين في تطهيره تلك النجاسة بخصوصها، ويتعين فيما عداها، وهذا هو الحق. وقد ذهب الجمهور إلى أن الماء هو المتعين في تطهير النجاسات، وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه يجوز التطهير بكل مائع طاهر، وإليه ذهب الداعي من أهل البيت، يذكرهم لأنه كان في منطقة فيها الشيعة كثيرا، وإلا مثل هؤلاء لا يبالى بموافقتهم ولا بمخالفتهم. ويرد على الجمهور بما ثبت عن الشارع تطهيره بغير الماء إن كانوا يقولون إن الماء يتعين في مثل ذلك، ويرد على الحنفية ويرد على الحنفية على أبي حنيفة ومن معه بأن إثبات مطهر لم يرد عن الشارع أو تطهير على غير الصفة الثابتة عنه مدفوع. الصحيح أن القول هنا لو زالت النجاسة يكفي، لكن الأولى أن الإنسان لا يعدل عن الماء إلى غيره مع وجود الماء، وأما رفع الحدث فلا يكون إلا بالماء، والحمد لله رب العالمين.